الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نحمدك يا ربنا حمد الشاكرين ونؤمن بك إيمان المتوكلين ونتوكل عليك توكل المؤمنين ونرجوك رجاء الخائفين ونثني عليك الخير كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم من علينا بسداد الأقوال وسداد الأفعال وخلوص النية. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم اهدنا إلى شريعته وأمتنا على ملته وأوردنا حوضه المورود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، واعلموا أنه لا بد من العرض على الله. وأذكركم ونفسي بقول ربنا سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأذكركم ونفسي بقول ربنا سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأحثكم يا عباد الله على طاعة الله، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفته، وأستسبح بالذي هو خير: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن في النية اليوم أن نتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة 15 من سيرة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن نتحدث عن موقعة النهروان التي قتل فيها علي الخوارج، وما كان من وقائع وملابسات تلكم الواقعة. وذلك بعد أن فرغنا في الجمعة الماضية من نقد المذهب الخارجي وبيان ضلالاته ومفالده والتحذير من الفتنة بهذا الفكر والمنهج الذي يزيغ بالمسلم عن الطريق المستقيم. أيها الإخوة المؤمنون، ولكنني أحببت بين يدي الحديث عن موقعة النهروان أن أتحدث ولو بإيجاز في مبحث يفرض نفسه، وهو: هل الخوارج كفار مرتدون أم أنهم بغاة فاسقون؟ وثلثا نقول: إنه لا أثر لاختلاف الحكم في قضية وجوب قتالهم، لأنه يجب قتال المرتدين كما يجب قتال البغاة، إلا أن هنالك أحكاما شرعية عديدة يختلف فيها الحكم بين أن يعتبروا كفارا أو يعتبروا فساقا. من ذلك أنهم إذا اعتبروا فساقا فإنه تحل مناكحتهم وأكل ذبائحهم، ولا تسبى في الحرب نساؤهم ولا تغنم أموالهم. فأما إذا كانوا كفارا فإنه يجب قتالهم حتى ولو لم يقاتلوا، ولا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم وتتلى في الحرب ذراريهم وتغنم أموالهم. وبعد هذا هل كان الخوارج كفارا أم كانوا بغاة فاسقين؟ وقد بحث هذه القضية الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري في شرح أحاديث كتاب استتابة المرتدين من صحيح البخاري، وبين أن في المسألة قولين: الأول أن الخوارج كفار مرتدون، وقد قال بهذا القول علماء أدلاء منهم القاضي أبو بكر بن العربي إمام في التفسير، ومنهم الشيخ تقي الدين السبكي، والإمام ابن جرير الطبري، والإمام القرطبي، والقاضي عياض صاحب الشفاء. وحجة هؤلاء العلماء فيما ذهبوا إليه من تكفير الخوارج أن جملة من النصوص تشير بتلميح أو تصريح إلى تكفيرهم، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي لفظ: يمرقون من الدين، وكلا اللفظين في الصحيحين. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي لفظ: قتل ثمود، وكلا اللفظين في الصحيحين. ومعلوم أن كلا من عاد وثمود إنما أهلكوا على الكفر. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن من كفر المسلم فقد كفر، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومعلوم أن الخوارج كفروا المسلمين الذين أجمع على إيمانهم وحسن إسلامهم، بل كفروا رجالا شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهذا أمر خطير، إذ الأمر يقتضي سيئتين، يستلزم سيئتين اثنتين: تكفير المسلم وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر لا شك فيه. وقد نال إلى هذا القول بتكفير الخوارج الإمام البخاري صاحب الصحيح، وذلك لأنه ذكر أحاديثهم في مواضع شتى من صحيحه، منها في كتاب استتابة المرتدين، وقد ترجم في ذلك الكتاب بابا قال فيه: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، فقد قرن بين الخوارج والملحدين. والعبارة السائرة عند أهل العلم أن فقه البخاري في تراجمه، فيؤخذ من ترجمته تلك أنه يقول بأن الخوارج كفار يتوي بينهم وبين الملاحدة. وقد أورد تحت تلك الترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. أيها الإخوة المؤمنون، والقول الثاني لأهل العلم في الخوارج أنهم فساق، ليسوا كفارا وإنما هم فساق مبتدعة، فإذا شقوا عصا الطاعة وخرجوا على الأمة ونصبوا الحرب فإنهم يقاتلون، وإلا فلا يحل قتالهم حتى ولو قالوا بمعتقدهم ما لم يقاتلوا المسلمين فإنه لا يحل قتالهم. وقد نقل الحافظ ابن حجر هذا القول عن أكثر أهل الأصول من أهل السنة، وذلك أنهم يقولون إن الخوارج ما داموا يقرون بالتوحيد ويلتزمون أركان الإسلام فإنه لا يصح قتالهم، لأنهم فساق فسقوا بتكفيرهم المسلمين عن تأويل فاسد، ثم جرهم ذلك التكفير إلى أن يحملوا السلاح ويستبيحوا الدماء والمحارم. فحجة هؤلاء فيما ذهبوا إليه أن هؤلاء القوم من الخوارج ينطقون بالشهادتين ولم يعلنوا كلمة الكفر، وأن لهم تأويلا وإن كان تأويلهم فاسدا، ولذلك فإن الاحتياط في أمر التكفير يقتضي الحذر من إطلاق كلمة الكفر في من اشتبه أمره مخافة أن ترجع الكلمة على قائلها، لأنه قد مر معنا قبل قليل أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقد نقل عن الإمام الغزالي أبي حامد رحمه الله تعالى أنه قال: والذي ينبغي الحذر من إطلاق كلمة الكفر ما وجد المسلم إلى ذلك سبيلا. قال: لأن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ. قال: ولأن تخطئ في إبقاء 1000 إنسان على الحياة وهو كافر خير من أن تخطئ في سفك دم مسلم واحد تعتقد أنه كافر، لأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وقد مال إلى هذا القول بعدم تكفير الخوارج الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد نقل عنه صاحب الأعلام في ترجمة نجدة الحروري أنه قال: والذي يدل على أن الصحابة لم يكونوا يكفرون الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم، وقد كان ابن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري، يقصد نجدة بن عامر الحروري. فدل هذا على أن بعض الصحابة لم يكونوا يقولون بتكفير الخوارج، أو أن أكثرهم لم يكن يقول بذلك. وقد روى البخاري في صحيحه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أنه قال: سألت أبي عن قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هم الحرورية، يعني هل هم الخوارج؟ فقال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فلأنهم كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا الجنة أو كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. فأما الحرورية فهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. قال: وكان سعد يسميهم الفاسقين، يعني لم يكن يقول بكفرهم. وفي نفس الوقت فقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذاته، وهو من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحتج على الخوارج بهذه الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والحق أن اللفظ يتناولهم، لأنهم قد ضل سعيهم وهم يظنون أنهم محسنون. ولكن مع قول علي رضي الله عنه بانطباق هذه الآية عليهم في سطرها الأول، إلا أنه لم يكن يقول بكفرهم، يعني لا يرى أن السطر الثاني وهو قول الله عز وجل: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، لا يرى أنه ينطبق عليهم، يعني لا يقول بكفرهم، بدليل أنه لم يحاربهم حتى نصب الحرب، وأنه لم يغنم أموالهم وإنما أعادها في أقربائهم، ولأنه عندما قتل الخوارج في النهروان سأله سائل فقال: يا أمير المؤمنين أمشركونهم؟ قال: من الشرك فروا. قال أفمنافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء مجتهدون في العبادة. قالوا فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا. فكان يرى أنهم بغاة. وعلى أي حال، سواء قلنا بأن الخوارج كفار أو أنهم بغاة فتقة، فإن أمرهم خطير جد خطير، وقد جاء في الزجر عن طريقتهم نصوص لا يقال مثلها إلا في الكفار، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: هم شر الخلق والخليقة. إذن قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: هم شر الخلق والخليقة. ففي هذا زجر، أي زجر عن مذهبهم حتى ولو لم نقل بكفرهم. ثم لاحظوا أنه لئن كان كثير من الصحابة لم يقولوا بكفر الخوارج، ومنهم علي رضي الله عنه، فإن من الصحابة من أشار إلى كفرهم وقوله بكفرهم، من ذلكم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فقد جاء في حديثه في الصحيحين أنه قال تمرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة في هذه الأمة ولم يقل منها. هذا كلام أبي سعيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة في هذه الأمة ولم يقل منها، يعني لم يقل من الأمة. قال الإمام النووي في تعليقه على هذه العبارة، قال: فيها اهتمام الصحابة بتحري الألفاظ، وفيها إشارة من أبي سعيد إلى قوله بكفر الخوارج وأنهم ليسوا من هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: تمرق مارقة في هذه الأمة ولم يقل من هذه الأمة. ولا يفوتنا هنا أن نشير أيضا إلى أن هذا الخلاف جار في الخوارج الذين ينطقون بكلمة التوحيد ويواظبون على أحكام الإسلام وأركانه، وأما الذين تجاوزوا ذلك ونقضوا بعض أركان الإسلام وقالوا بضد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهؤلاء لا شك في كفرهم، إذ الخوارج فرق قد يبلغون 20 فرقة، ومنهم من يقول بإسقاط الصلوات الخمس ويقول إنما هما صلاتان بالغداة والعشي، ومنهم من ينكر أن تكون سورة يوسف من القرآن، ينكر السورة من أصلها بدعوى أنه ينزه القرآن عن قصص الشغف بالحب والجمال، ومنهم من يرى أن من كفر بقلبه مؤمنا إذا نطق بالتوحيد بلسانه. وهذا إنكار لأمور معلومة من الدين بالضرورة، وهذه من المكفرات التي لا شك فيها. وأحب أن نلاحظ هنا مبلغ الغلو الذي جر هؤلاء الضالين إلى أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من هذه الدرجات، بل الدركات المتدنية في وادي الكفر. أيها الإخوة المؤمنون، بعد هذا نعود إلى السياق التاريخي وكيف كانت موقعة النهروان في عهد علي رضي الله عنه. فمن المعلوم أن سعار الخوارج اشتد عندما بعث علي أبا موسى لميعاد التحكيم، وقد كان الخوارج إنما خرجوا واعتنقوا هذه الضلالة من أجل أمر التحكيم وقضيته، واشتد أمرهم واعتزلوا في النهروان، وبعث علي رضي الله عنه أبا موسى لميعاد التحكيم وجلس ينتظر ما يسر عنه الامر، ولم يسر التحكيم عن شيء، وفشلت قضية التحكيم، وكان المأمول ان يتفق الحكمان على امر فلم يتفقا، فلم يحصل اتفاق. وبلغ الخبر علي، وبلغ الخبر علي رضي الله عنه، فاعلن في الناس انه خارج لجهاد اهل الشام لحملهم على الدخول في الطاعة والبيعة، اذ لا يستقيم الامر وهم خارج نطاق البيعة والطاعة. واعد لذلك عدة، واستنفر اهل الكوفة والبصرة، وضرب لهم يوما معينا ميعادا للخروج لجهاد اهل الشام، وكتب الى الخوارج المنحازين في النهروان يقول لهم ان التحكيم قد فشل وبطل امره، فهلم بنا كونوا معنا فلنقاتل هؤلاء الذين خرجوا عن الطاعة والجماعة. وكان من المتوقع ان يكون جوابهم ايجابيا لعلي، وذلك لان الذي يريدون ان يبطل امر التحكيم وقد بطل، وقد كانوا متحمسين لقتال اهل الشام وهاهم يدعون الى ذلك. ولكن جوابهم كان عجيبا، كتبوا الى علي يقولون: اما بعد فانك ما غضبت لربك وانما غضبت لنفسك، فان شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبه نظرنا فيما بيننا وبينك، والا فقد نابذناك على سواء، ان الله لا يحب الخائنين، يعني اعلمنا عليك الحرب. فيأس علي رضي الله عنه منهم عندما قرأ جوابهم، وعزم على أن يخرج إلى الشام بمن اجتمع لديه ولو لم يخرج معه الخوارج. فخرج من الكوفة بجيش كثير يربو على 68,000 فارس، وتوجه إلى الشام، وترك الخوارج خلفه لا يريد أن يشتغل به، وفي مكان يقال له النخيلة عسكر بجنوده، ووقف يخطبهم ويبين لهم بواعث خروجه ويحثهم على الصبر والثبات فإنهم على الحق. وبينما كان معسكرا في ذلك المكان، إذ جاءته الأخبار أن الخوارج قد شقوا عصا الطاعة وخرجوا على الناس بالسلاح، يقطعون السبيل ويسفكون الدماء ويستحلون الحرمات. وكان في من قتلوه عبد الله بن خباب بن الأرس، أبوه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بهم ومعه امرأته وهي حامل، فاقتادوهما، فوعظهم عبد الله بن خباب رضي الله عنه وقال: لقد روعتمونا، ما الذي تريدون منا؟ فقالوا: حدثنا عن أبيك ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فقدموه فذبحوه ذبح الشاة أمام امرأته، ثم قدموا امرأته فقالت: ألا تتقون الله، إني امرأة حامل. فذبحوها وبقروا بطنها واستخرجوا جنينها على هيئة من الفظاظة والفظاعة عجيبة، علما بأنها امرأة وهو رجل أعزل وليس بمحارب. ولو كان هؤلاء من أهل الكتاب بل من الكفرة، او كانت هذه المرأة من نساء المحاربين، ما جاز ان يفعل بها مثل ذلك. ولكن الخوارج من تماديهم في ضلالتهم، فقد كانوا يكفون ابلغ الكف عن اهل الذمة ويوفون لهم اعظم الوفاء، في حين يستبيحون دماء اهل الاسلام، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم قبل ان يخرجوا: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فإذا سمعتم أيها الإخوة، إذا سمعتم في هذه الأزمان عن أناس يقتلون المسلمين باسم الإسلام ويهاجمون القرى والأرياف البعيدة في بعض بلدان المسلمين فيسفكون دماء الشيوخ والنساء والأطفال ويقتلون الرجال العزل، إذا سمعتم عن ذلك فاعلموا أن القضية بين أمرين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يكون ذلك فعل كفرة ملحدين أعداء يتلمظون شغفا وعطشا لدماء المسلمين ويتمنون أن يقتلوا المسلمين بكل وسيلة وهم كفرة ما هم من الدين ولا الدين منهم في شيء، لا في ظاهر ولا باطن ولا دعوة ولا حقيقة، وإنما قد بلغ من مكرهم وكيدهم أنهم يريدون أن يجعلوا الجريمة في عنق الضحية تماما، كما تسمعون عن كثيرين من السفاحين الذين يقتلون المظلوم ثم يزعمون أنه انتحر. وإما أنهم إذا صح الخبر أن تلك الجرائم أو بعضها من فعل المنتسبين إلى الإسلام فالحذر الحذر أن تنسبوهم إلى الإسلام، فإن الإسلام منهم بريء وإن انتسبوا إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم بريء وإن شهدوا له بالرسالة، وإن زعموا أنهم متشددون في الدين وإن زعموا أنهم متحمسون للإسلام فإن الإسلام منهم بريء، وقد برئ منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن براءة الإسلام منهم في قوله يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي قوله في الحديث الآخر الصحيح عندما قال في جزء من حديث رواه أبو هريرة وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، هؤلاء ليسوا من الإسلام ولا الإسلام منهم وإن انتصروا إليه، وإنما هم مارقون أحفاد مارقين، هم أحفاد الخوارج الذين قتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن امرأته عن جنينها، وذلك ما لا يحل فعله حتى بنساء الكافرين المحاربين، ولكن الضلال ضروب وأشكال، فنسأل الله السلامة والعافية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، واعلموا أنه لا بد من العرض على الله، واعلموا أن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة على رسوله الحبيب فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن آل بيته الطاهرين وعن خلفائه الأربعة الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وارض اللهم عن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعن العلماء العاملين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، لما علم جيش علي رضي الله عنه المتأهب إلى الشام بخروج الخوارج وفسادهم وأنهم يعيثون في الأرض فسادا، جعل الناس ينصحون عليا أن يبدأ بهم، وخافوا أن يتركوهم وراء ظهورهم فيهلكون الناس والحرث والنفس. فأحب علي رضي الله عنه أن يتبين جلية الأمر، فأرسل إليهم رسولا من قبله، فلما جاءهم رسول علي بادروا فقتلوه ولم ينظروه. فلما علم علي بالأمر سار بالجيش إليهم، وكانوا 4,000، وجيش علي يربو على 68,000. وأشفق علي رضي الله تعالى عنه على هؤلاء أن يسحقوا، ورجى لهم الإسلام وأن يتوبوا إلى الرشد والطاعة، فتقدم يعظهم ويخوفهم ويبين لهم، وأرسل إليهم أبا أيوب الأنصاري يكلمهم، وقيس بن سعد بن عبادة أيضا يعظهم، ولكنهم جعلوا يتواصون لا تسمعوا لهؤلاء القوم، وتهيأوا للقاء الله، وجعلوا يستحسون بعضهم ويقولون الرواح الرواح إلى الجنة. ضلال عجيب. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الرواح الرواح إلى الجنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: وهذا الصنف من الناس من أغرب أشكال بني آدم. قال: فسبحان من نوع خلقه، من نوع خلقه كما سبق به قدره العظيم سبحانه وتعالى. ثم إن علي رضي الله عنه أمر أبا أيوب فنصب راية على جانب العسكر، وأعلن لهم أن من آوى إلى هذه الراية فهو آمن، ومن دخل الكوفة فهو آمن، لعل الله تعالى أن يأتي بقلوبكم ويردكم إلى خير مما أنتم فيه. قال: فرجع منهم خلق كثير، وبقي منهم 1,000 في رواية ابن كثير، وأقبلوا يقاتلون عليا ويرمون جيشه بالنبل، فما هي إلا جولة، حتى ابتلعهم الجيش كما تبتلع الموجة الغريق، وأصبحوا صرعى تحت سنابك الخيل، وانجلت المعركة عن نحو 7 قتلى من جيش علي، ولم ينجو من الخوارج إلا دون 10. وجعل علي رضي الله تعالى عنه يطوف بين قتلاهم ويقول: بؤسا لكم، قد ضركم من غركم. فقيل له: ومن الذي غرهم يا أمير المؤمنين؟ قال: غرهم الشيطان وأنفس بالسوء أمارة. ثم إن علي رضي الله عنه طلب المخدج، قال: انظروا لي غسدية. المخدج يعني الناقص الخلق الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، وهو آيتهم وعلامتهم. فطلبوه فلم يجدوه. قال علي: ارجعوا فانظروا، فوالله ما كذبت ولا كذبت، يعني لا بد أن يكون فيهم. فرجعوا 2 أو 3 حتى وجدوه تحت عدد من القتلى قد تكدسوا عليه، فجاءوا به على النعش الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن خر ساجدا سجدة طويلة شكرا لله عز وجل على أن أراه في عدوه آية تدله على أنه على الحق، أن علي على الحق في قتال الخوارج وفي قتال كل من خالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قدمناه: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فكان علي رضي الله عنه هو الأولى بهذا الحق رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، ثم إن علي رضي الله عنه نظر فيما بقي من سلاحهم وأموالهم فردها في أقاربهم، لأنه كان لا يرى أنهم كفار وإنما يرى أنهم بغاة. ثم إنه لما رجع الجيش من النهروان إلى الكوفة جعل الناس يقولون يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي قطع دابرهم. فقال علي كلا والله إنهم لفي أصلاد الرجال وأرحام النساء. وهذا يشير إلى أنهم لا يزالون يخرجون بين الحين والحين. وقد نبهنا إلى هذه الحقيقة ونصرناها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. قال الحمد لله الذي قطع دابرهم. قال كلا والله إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء. فإذا خرجوا من بين السرايين فقل ما يلقون أحدا إلا ألبوا أن يظهروا عليه. وهذا شأن الخوارج في كل حين. أيها الإخوة المؤمنون، وبهذا انتهت قصة موقعة النهروان التي كانت في 38 من الهجرة في آخر سنتين من خلافة علي رضي الله عنه، على الراجح الذي ذهب إليه كل من ابن جرير وابن كثير رحمهما الله تعالى. ولنا إن شاء الله عود لمتابعة ما تبقى من سيرة علي رضي الله عنه وأرضاه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم من علينا بصفاء المعرفة، وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. ربنا لا تضلنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وحببنا فيه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل لنا ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إليك نشكو ضعف أمتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت يا مولانا رب المستضعفين وأنت ربنا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا ندعوك ونستنصرك لإخواننا المسلمين في كوسوفا وفلسطين وفي البوسنة وفي كشمير وفي كل أرض يضطهد فيها المسلمون ويؤذون. نسألك يا ربنا أن تكون لهم عونا ونصيرا، أنزل عليهم الطمأنينة والنصر، وثبت في اللقاء أقدامهم، واجعل الدائرة على أعدائهم، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم اختم لنا بالإيمان الكامل عند نهاية الأجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المؤمنين. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم ارزق الرعاة البطانة الصالحة، ووفقهم إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر المسلمين في سائر البلاد، واجمعهم على الحق يا رب العباد. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم مزقهم في البلاد تمزيق الريح الجراد، واشف بهم صدور قوم مؤمنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم